أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة، فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك، وإن تعفوا عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات من سورة التغابن، وفي هاتين الآيتين يذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرا عظيما مما قد يعترض أهل الإيمان ويكون سببا في تثبيطهم عن الخير وتأخرهم عنه. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكما تقدم معنا، إذا سمعنا نداء الإيمان فإن ما بعده إما مما ينافي كماله فيحذر، أو مما يستلزم كماله ومن باب أولى ما ينافيه فيحرص عليه. وهنا ذكر أمرا عظيما وهو مما ينافي الإيمان، فالمؤمن الكامل في إيمانه لا يقدم شيئا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن قول المسلم الله أكبر فهو أكبر من كل كبير، وهو أعظم من كل عظيم، وهو أحب من كل محبوب. وقول المؤمن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تقتضي أن لا تزاحم هذه العبودية أي معنى من المعاني، ولو كانت محبة لقريب أو رحمة أو غير ذلك. وكما ذكر رحمه الله تعالى في قوله فاحذروهم، قال: أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة، فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك، يشير إلى ما أشار إليه بالتعليق في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا وروي موقوفا أنه سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم أولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يهاجروا. قال: فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وقت، فتأخروا. قال: رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم. عندنا عموا خطأ، صوابه هموا، هموا أن يعاقبوهم، يعني هم هؤلاء أن يعاقبوا الزوجات والأبناء إذ كانوا سببا في تأخرهم في الهجرة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية والتي فيها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. قال المفسر رحمه الله: أي عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم. والمعنى أنه كان ذلك الأمر خطأ، ولكن اعفوا عن من كان سببا في هذا الخطأ. والحديث حديث ابن عباس ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وأشار أنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، يعني كأنه تراجع عن تصحيحه، ولكنه له طريق أخرى أشار إليها بعض أهل العلم، فقد جاء من طريق العوف عن ابن عباس، وهكذا كذلك جاء موقوفا، والموقوف في مثل هذا الباب له حكم الرفع، فيرتقي الحديث إلى الحسن والله أعلم. فالشاهد من هذه الآية مع سبب نزولها فيها الإشارة إلى أن المسلم والمؤمن يجب ألا يزاحم حبه لأولاده وأزواجه حب الله سبحانه وتعالى، وألا يكون سببا في تخلفه عن أي باب من أبواب الخير. وكذلك فيه أن المسلم ينبغي ألا يرد الخطأ بالخطأ، فهنا أمر الله عز وجل بالعفو والصفح والمغفرة لما صدر من هؤلاء، لأن هؤلاء فعلوا هذا عن جهل، ومن علم يؤاخذ أكثر مما يؤاخذ الجاهل. فإذا كان العالم يتأثر بعواطف الجهال فإنه يؤاخذ أكثر مما يؤاخذ ذاك الجاهل. فلا ينبغي لمن علم شيئا من دين الله عز وجل أن يترك ما علم لعاطفة ورحمة وحب بعض من حوله ممن يثبطه عن الخير، فينبغي أن ينتبه لمثل هذا. وقوله سبحانه: فإن الله غفور رحيم، فيه كذلك إشارة إلى العذر بالجهل، وهذه آية من آيات كثيرة تدل على العذر بالجهل. والصحيح أن العذر بالجهل يشمل جميع مسائل الدين إلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فصار ادعاء الجهل فيه منافي للواقع فإنه لا يقبل. وأما ما كان قد يخفى، وقد يخفى ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند حديث عهد بالإسلام، أو من كان عائشا يعيش في غير بلاد المسلمين ممن لم يعرف الإسلام على حقيقته ولو كان أصله مسلما، فكثير من المسلمين اليوم في بعض بلاد الكفار لهم من الإسلام الاسم فقط ولا يعرفون من الإسلام شيئا، فقط يعرف أنه ورث هذا الإسلام وراثة، وإلا فهو بعيد كل البعد عن دين الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك، وهذا من شؤم البقاء في بلاد الكفار. فأمثال هؤلاء قد تخفى عليهم بعض مسائل الدين ولو كانت معلومة من الدين بالضرورة، لكن ليس في مثل تلك البلاد، لأجل أن نعرف خطأ قول من يقول أن مسائل العقيدة ليس فيها عذر بالجهل، وهذا ليس بصحيح. بل قال الله عز وجل: وما كنا معذبين ماذا حتى نبعث، فلا بد من بعثة حتى يكون عذاب، ومعناه العذر بالجهل في أصل الدين، فكيف بفروع مسائله ولو كانت من مسائل العقيدة على الصحيح. وقوله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال لكم شاغلة عن أمور الآخرة، أي قد يكون سببا في إشغالك وصرفك وتأخيرك عن أبواب الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأسانيد ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، عن عدد من الصحابة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، وعن أبي مالك الأشعري، وعن أبي سعيد الخدري وجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام: أولادكم مجبنة مبخلة، وفي رواية محزنة، ومعناه الحذر من أن يكون الأبناء والأزواج سببا للبخل عن أبواب الخير في الإنفاق، فإن الإنسان قد يريد الإنفاق فيمنعه البخل بإيثار ذلك لأهل بيته، ولكن ينبغي العدل في هذا الباب، ينفق بما لا يضر، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، أو قال عالى يتكففون الناس. ومع ذلك أمره أن يتصدق بثلث ماله، قال الثلث، والثلث ماذا؟ كثير، فلم يمنعه من التصدق بالثلث، ولكن منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث بما يكون فيه الإضرار بأهله وورثته. وهذا هو عدل الإسلام، وضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. وهكذا في باب الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان أو الحجة والبرهان، يكونون مجبنة سببا في التخلف عن هذا الواجب في مواضع وجوبه، لأجل الخوف على الأولاد والأزواج من بعد. ولكن إذا توكل على الله حق توكله فينبغي أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما أخطأه، ولن يخطئه ما أراد الله له، وليعلم أنه إذا أخذ بالأسباب الشرعية واستجاب نداء الله فإنه بإذن الله تعالى مأجور غير مأزور، ولن يكون مفرطا في أولاده. ولكن الشأن، كل الشأن، أن يزن ما يعرض عليه وما يعرض بالموازين الشرعية الصحيحة، حتى يعرف ويميز بين الصواب من الخطأ والواجب من غيره. وهكذا كذلك محزنة سبب لدخول الحزن بما يكون من العاطفة لهم، فيشغل هذا الحزن الإنسان عن الطاعة، سواء في شيء مضى أو في شيء سيأتي، فإن من الناس من يصاب بالهموم والغموم بسبب أشياء ماضية حصل فيها ما يحزنه، أو مستقبله يخاف ألا تأتي على ما يحبه فيشغله ذلك ويؤخره ويثبطه عن أبواب الخير. بل ينبغي للإنسان أن تكون قاعدته هو ابن يومه، لا ينظر إلى الماضي إلا نظر اعتبار، لا نظر حزن يشغله ويؤخره، ولا ينظر إلى المستقبل إلا نظر أمل وتفاؤل حتى يدفعه ولا يؤخره، وينظر إلى حاضره ويومه بما يكون به إعماره على أكمل وجوهه وأحسنها. وبهذا بإذن الله تعالى يكون موفقا في أموره كلها. وقوله سبحانه وتعالى والله عنده أجر عظيم، قال فلا تفوتوا باشتغالكم بالأموال والأولاد، يعني لا تفوت هذا الأجر العظيم بما قد يشغلك من فتنة الأولاد والأزواج حتى ولو كان في الأمور المستحبة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأتاه الحسن والحسين فنزل عن المنبر وأخذ ولده ثم قال صدق الله، أو قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه مشي هذا الحفيد بين يديه وفي مثل هذا السن، يعني كان صغيرا بالكاد أن يمشي، فقطع خطبته وكلامه ثم أكمل عليه الصلاة والسلام، فهو لم يتأخر عن الخير، لكن ليبين لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كيف أن الحب قد يشغل، يعني عن أبواب الخير، فلا ينبغي للإنسان أن يشغله حبه عن مواضع الخير، فينبغي أن يضع كل شيء في موضعه وفي وقته وفي زمانه ومكانه بما لا ينافي ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فاجعل وقتا لطاعة الله ولبواب الخير، ووقتا للأهل والأزواج والأولاد، ولا ينبغي أن تطغى الحقوق بعضها على بعض. وهذا هو الذي يدعو إليه الإسلام، أن يعدل المسلم في هذه الحقوق ويعطي كل حق مرتبته التي تليق به بما علمه من دين الله ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سلمان مع أبي الدرداء، وقد تكرر معنا كثيرا، العظة والعبرة في هذا بوضع الحقوق في مواضعها على الوجه الذي يليق بها، وألا تطغى هذه الحقوق بعضها على بعض. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.